الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر من الطعام والأقط والزبيب. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري قال: قرأت على مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه واسمه سعد بن مالك بن سنان يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا داود عن ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاع من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى، أي أظن، أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا أبدا ما عشت، أي صاعا. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري، كما أن مسلما قشيري النيسابوري. قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني عن معمر وهو ابن راشد عن إسماعيل بن أمية قال: أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر أو صاعا من أقط، صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير. فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك. وقال رحمه الله: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال: أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط والتمر والشعير. وقال رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير بن سابور الناقد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان وهو محمد عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، أي ولا أخرج من الحنطة. قوله في حديث أبي سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أي مما يأكله الناس. وغالب قوت أهل المدينة كان ما ذكر على وجه التفصيل من شعير صاعا عن شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط، والأقط هو اللبن المجفف وليس هذا الذي يباع في الأعلى العلب والأكياس بالوزن الذي يشبه البودرة، وإنما عبارة عن قطع، يعني إذا زاد حليبهم حليب مواشيهم يجعلونه في قوالب ويكاثرون عليه الملح حتى لا يتغير، ثم يتجمد ويصير قطعا يدخرونه. كان الأقدمون يصنعون هذا عندكم هنا، كم يفعلون هذا، يسموه جبن البلدي، لكن يصير جافا يقطع يدخر شهر والشهرين والثلاثة والخمسة، لا هذا يدخر، يعني يضيفون له الملح، ليس هو الجبن هذا الذي لا يتجاوز إلا الأيام القلائل، لكن هذا يستخرجونه من أنفحة الرضع غالبا، ثم يصنع منه الأجبان. لكن الحليب الزائد كانوا يجمدونه في قوالب، ما أدري هل يوقدون عليه النار أو لا، الله أعلم، ثم يصير قطعا يباع، حتى يباع في المدينة وفي سقطرة، رأينا عبارة عن قطع صغيرة مربعة هكذا مستطيلة، عبارة عن حليب مجفف يصير كالجبن إلا أنه يابس، يصير يابسا يعبونه في أكياس يتحمل الوقت الطويل ولا يتغير، هذا هو الأقط. قال أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وهو أصله العنب، إذا يبس يصير زبيبا. فهذه الأمور الشعير والتمر والأقط والزبيب تدخل في عموم الطعام، صاع من طعام، وهذا اللفظ أيضا يتناول غير هذه الأصناف مما يقتات، حتى أن بعض أهل العلم قال يدخل في ذلك غالب قوت أهل البلد، قوت البلد كالأرز يلحق بالطعام، فالإنسان يخرج من هذه الأصناف أو من غالب قوت البلد صاعا. والصاع هو أربعة أمداد بكفي الرجل المتوسط، والعبرة بذلك الصاع النبوي هو معروف، والصاع النبوي يعادل أربع علب علب السريلاك، هذا أربع علب علب السريلاك يساوي صاعا نبويا، أو خمس ضربات بعلبة الأناناس يعادل صاعا. قيس الصاع النبوي بهذا، لأن هذه العلب وهذه المقادير صارت معروفة عند الناس، وهكذا الصاع النبوي مشهور، والمد النبوي يباع في المدينة وفي مكة وفي بعض الأماكن، لكن يعادل الصاع النبوي هذا المقدار الذي سمعتم. فقدم معاوية رضي الله عنه من الشام حاجا ومعتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام، أي من الحنطة الجيدة، نوع من الحنطة الجيدة، والشام مباركة فيها زروع طيبة، قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فهي بلاد مباركة أرضها وزروعها وثمارها وأيضا جوها طيب. فقال أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر لجودتها، فأخذ الناس بذلك، وتقدم أيضا في أثر ابن عمر نحو ذلك، أن مدين من الحنطة تعدل صاعا من شعير، وجاء أيضا في حديث أسماء وغيره مرفوعا، وهذه حديث مرفوعة، حديث أسماء وغيره غيرها، ومجموع ما ذكر في الباب من الآثار والحديث المرفوعة يرتقي الحديث إلى درجة الاحتجاج. والجمهور على أن المتعين الصاع، قلنا وهذا هو الأحوط، لكن لو أن إنسانا اقتصر على نصف صاع من الحنطة الجيدة أجزأه ذلك. قال رحمه الله تعالى أي الإمام النووي رحمه الله باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. فبعد أن ذكر الإمام مسلم رحمه الله فرضية زكاة الفطر وأنها تخرج من الطعام من الأقط والتمر والزبيب والشعير وهكذا في الأثر من الحنطة، وفي حديث أبي سعيد في أول صاع من طعام يلحق بهذه الأصناف غيرها، ذكر مقدار الإخراج أنه عن كل واحد صاع. وقبل ذلك ذكر حديث ابن عمر وفيه أنها تخرج عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، بين وقت إخراجها متى تخرج في أي وقت ومتى تجب زكاة الفطر. قبل أن نقرأ هذا سؤال، متى تجب زكاة الفطر؟ نعم، متى وقت الوجوب؟ متى يجب تجب؟ يعني من أدرك ليلة العيد، ليلة العيد وجبت عليه. من أدرك غروب الشمس من آخر يوم من رمضان وجبت عليه. أما من مات قبل ذلك ما أدرك وقت الوجوب، أو مثلا ولد لك مولود بعد غروب الشمس من ليلة الفطر، أو أسلم كافر لم يدرك وقت الوجوب، خرج وقت وجوبها وهو غروب الشمس من ليلة العيد. وقت الوجوب على الصحيح، على الصحيح غروب الشمس من ليلة العيد. منهم من قال وقت الوجوب أي صلاة الفجر من يوم العيد، من أدرك هذا فوجبت عليه، لكن القول هو الأقرب لأن رمضان يخرج بغروب الشمس من آخر ليلة، من آخر يوم من رمضان يخرج رمضان، وهي زكاة رمضان. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث. ثم بين وقت الإخراج، ووقت إخراج زكاة الفطر وقتان، وقت جواز ووقت فضيلة، وقت جواز ووقت فضيلة. أما الجواز قبل العيد بيوم أو يومين كما جاء في حديث ابن عمر، كنا نخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين في البخاري وغيره. وأما وقت الفضيلة فهو بعد صلاة الفجر من يوم العيد قبل خروج الناس إلى مصلى العيد، هذا وقت الفضيلة لحديث لما سيأتي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال حدثنا أبو خيثمة وزهير بن حرب عن موسى بن عقبة هو صاحب السيرة عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة إلى صلاة العيد، وذلك بعد صلاة الفجر من يوم العيد. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع هو القشيري النيسابوري قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة إلى صلاة العيد. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح فيه دليل للشافعي والجمهور في أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد، وأن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلى، والله أعلم. وأيضا جاء من حديث ابن عباس فمن أداها مرفوعا فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فمن أداها قبل الصلاة قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفيها أن الإنسان يخرج حتى لو قصر ولم يخرج قبل صلاة العيد يخرجها بعدها على صلاة العيد وتكون له صدقة، فإن كان التأخير لعذر فهي صدقة يعني مجزئة، تكون زكاة فطر، كأن ينسى مثلا، نسي أو كلف شخصا أن يخرج الزكاة، قال يا أخي أنا وكلتك في إخراج زكاة الفطر اخرجها في وقت الفضيلة، قال أبشر، قدر الله أن نسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقتا، اخرجها وتكون مجزئة إن شاء الله، لأنه ما منعك من التأخير إلا النسيان. وإذا كان المسكين الذي تريد أن تتصدق عليه مسكنه بعيدا ولا يمكن أن توصلها إليه قبل صلاة العيد لضيق الوقت، فلك أن تقدم يوما أو يومين فترسل بها إليه، هذا جائز. وزكاة الفطر تخرج طعاما كما دلت عليه الأحاديث، ولا يجزئ المال، وهذا قول أكثر العلماء، خالف الإمام مالك رحمه الله والحنفية فقالوا بإجزاء القيمة، وهذا القول مرجوح، إذ أن القيمة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليها، وبعض الحكومات تلزم الناس بإخراجها مالا، وقلنا المال لا يجزي على الصحيح. فهنا إن استطعت أن تخرجها طعاما لمن طلبها أو لمستحقها فافعل، وإن لم تستطع وألزمت ادفعها مالا، فإن وسع الله عليك وأحببت أن تجعلها صدقة وتخرجها طعاما فذلك أحوط، وإلا عسى أن تكون مجزئة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا إن لم تستطع إخراج غيرها وقد ألزمت. والإنسان يتحرى لدينه ما استطاع. ومن العلل في إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل خروج الناس إلى مصلى العيد إغناء المساكين في ذلك اليوم عن السؤال